الجامعة الافتراضية السورية، مقرر التشريع الضريبي، تأليف الدكتور محمد الحلاق. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان البيئة الضريبية، تقدمة مبادرة ضوء بصوت إبراهيم بيطار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 36 وحتى الصفحة 44. جيم، الإنفاق الفردي. يرى الفقه المالي أنه إذا حددنا المقدرة التكليفية الفردية وفقا لمفهوم الإنفاق الفردي يصبح صحيحا ودقيقا، لأنه بقدر مقدرة الفرد على الإنفاق تحدد المقدرة التكليفية للفرد. فالفرد يوزع أمواله على الادخار والاستثمار والاستهلاك والإنفاق، والفرد دائما يقوم بالإنفاق حسب الدخل الذي يحققه، ولذلك يجب أن يتم قياس ما ينفقه هذا الشخص ثم فرض الضريبة عليه، وكمية هذا الإنفاق هي التي تحدد مقدرته التكليفية. فمثلا إذا كان لدى الدوائر المالية مكلفان يأخذان الدخل نفسه، فالمفروض نظريا أن المقدرة التكليفية لدى الاثنين واحدة، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن أحد المكلفين يخصص جزءا من دخله لتكوين احتياطي لمواجهة أعباء المستقبل، والآخر يكون قد انتهى من تكوين الاحتياطي، فيقوم بتوجيه هذا الجزء من الدخل نحو الاستثمار. ولكن من الناحية العملية نجد أن الدخل نفسه لا يؤدي إلى إعطاء صورة عن المقدرة التكليفية الفردية، بل إن قدرته على الإنفاق هي التي تحدد حجم المقدرة التكليفية الفردية. ثانياً، اللوط الضريبي النفسي. يعرف اللوط الضريبي بأنه الانعكاس الذي يطرأ على سلوك المكلفين سلباً أم إيجاباً، قبولاً أو رفضاً، والذي يثيره فرض أي نوع من أنواع الضرائب. ولما كانت الضريبة اقتطاعاً من دخول الأفراد فهي تمثل عبئاً عليه، لأنه جانباً من دخله تم تحييده من أجل الضريبة، ولما كانت تشكل عبئاً ضريبياً فسوف تؤثر على سلوك الفرد. فالتأثير الذي يؤدي فرض الضريبة على سلوك المكلفين هو ما نسميه الضغط الضريبي النفسي، أو مدى الرغبة أو الرفض الذي يتولد لدى المكلفين جراء فرض الضريبة. وبما أن فرض الضريبة يؤدي إلى هذه النتيجة، العوامل النفسية، فإن هذه العوامل قد تزيد أو تنقص من العوامل الأخرى الداخلية والخارجية التي يثيرها فرض الضريبة. فقد يكون لدى المكلف قبولا للضريبة إذا كان وضعه المالي يسمح بذلك، ومعنى ذلك أن أثر العوامل الأخرى في نقل عبء الضريبة أو تحمل الضريبة يكون ضعيفا. أما إذا كان المكلف بالأصل يرفض الضريبة من تلقاء نفسها، فإن أثر العوامل الأخرى قد يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي، وبالتالي زيادة الضغط الضريبي على المكلف وزيادة محاولات التهرب من دفع الضريبة. بما أن هذا الأثر موجود عند كل المكلفين، لذلك فإن علم المالية العامة اهتم بشكل أساسي بدراسة هذا الأثر الذي يتركه فرض الضريبة على سلوك المكلف. وهدف الفقه المالي من دراسة سلوك المكلفين هو أنه حين يتم نسب الاقتطاع الضريبي إلى باقي الاستقطاعات العامة، فإنها يتم الأخذ بعوامل موضوعية من دون الدخول في نفسية المكلف، ومن دون معرفة الانعكاس الذي طرأ على نفسية المكلف من جراء فرض الضريبة، ومن دون معرفة ما إذا قام المكلف بدفع الضريبة أو قام بنقل عبئها أو تهرب من دفعها. ومعرفة هذه الأمور تتمثل في دراسة الضغط الضريبي نفسه. وبناء على ما تقدم يمكن أن نتساءل، هل كلما ازداد الاقتطاع الضريبي ازداد الضغط الضريبي؟ أو هل العلاقة بين الاستقطاع الضريبي والضغط الضريبي علاقة طردية؟ أم أنها علاقة عكسية؟ وهل الازدياد في الضغط الضريبي يكون بالنسبة نفسها التي يزداد بها الاستقطاع الضريبي؟ في الواقع قد تكون هذه العلاقة طردية أو عكسية، وتختلف من مجتمع إلى آخر، وحتى من مكلف إلى آخر حسب الوضع الاقتصادي لذلك المكلف. مثال ذلك، في دول أوروبا الغربية توجد نسبة عالية من الاستقطاع الضريبي، لكن الضغط الضريبي فيها منخفض لأن الدخول والأجور مرتفعة في هذه البلاد، وهذا الارتفاع في الأجور يمتص الزيادة في الاستقطاع الضريبي. بينما في الدول النامية أو المتخلفة فحتى لو كان الاستقطاع الضريبي فإن الضغط الضريبي يكون مرتفعاً لأن مستوى دخول الأفراد في هذه الدول منخفض، وبالتالي فإن أي زيادة في الاستقطاع الضريبي سوف تخلق حالة من الحساسية عند المكلف وسيسعى بالتالي إلى التهرب الضريبي. لذلك لا يجب إطلاقاً القول بأن العلاقة بين الاستقطاع الضريبي والضغط الضريبي علاقة طردية. وبالتالي من يحدد حجم الاستقطاع الضريبي وما يثيره من ضغط ضريبي هو حالة المجتمع الاقتصادية، هل هو متقدم أم متخلف؟ وتبعا لهذه النتائج لم يكتف الفقه بدراسة العوامل الموضوعية، بل وجد أنه من الضروري أن يدرس الضغط الضريبي النفسي. هناك تباين في سلوك المكلفين عند فرض الضريبة وتحمل العبء أو نقله أو التهرب منه، ففي كل ضريبة هنالك مكلفان حقيقي أو فعلي أو قانوني، فالمكلف القانوني هو المكلف الذي يحدده القانون، أما المكلف الفعلي فهو المكلف الذي يتحمل الضريبة بصفة نهائية. ومن الممكن أن يتحدد المكلفان حين يتحمل المكلف القانوني الضريبة بنفسه ولم ينقلها لشخص آخر أو لم تسمح له الظروف بنقلها إلى شخص آخر، فالمكلفون في هذه الحالة ثلاثة أنواع، فمنهم من لا ينقل عبء الضريبة إلى غيره انطلاقا من واجبه وحسه القانوني، ومنهم من توجد لديه الرغبة في نقل عبء الضريبة إلا أنه لا يتمكن من نقلها لظروف اقتصادية معينة، ومنهم من توجد لديه الرغبة في ذلك ويتمكن من نقل عبء الضريبة. ولا شك أن هؤلاء الثلاثة إما أن يكونوا مكلفين فعليين وإما أن يكونوا مكلفين قانونيين، وقد يقصد المشرع نفسه نقل عبء الضريبة بقصد توزيع العبء الضريبي على المواطنين لتحقيق العدالة في توزيع الأعباء القومية على المواطنين. ولذلك لما كانت كل هذه الاعتبارات تقف وراء الضغط الضريبي النفسي، لذلك وجد الفقهاء المالية العامة أن قيمة كبيرة في مجال تحديد العبء الضريبي الأمثل، وهدف دراستنا كما ذكرنا مرارا هو تحديد عبء ضريبي أمثل يحقق أهداف النظام الضريبي بشقيه الموضوعي والنفسي والعوامل المؤثرة فيه، وهي ثلاثة عوامل: درجة الوعي الضريبي وطبيعة الضرائب واستقرار الضرائب. أولا درجة الوعي الضريبي، إن العلاقة بين الضغط الضريبي النفسي والوعي الضريبي علاقة عكسية، فكلما قل الوعي الضريبي زاد الشعور بالضغط الضريبي، وبالتالي يتم التهرب من دفع الضريبة والعكس. كلما كان المكلف على مستوى عال من الوعي والكفاية بأنه عضو في الجماعة السياسية وأن من واجبه تحمل جزء من أعباء الدولة ومساعدتها في تمويل جزء من نفقاتها، كلما قل التهرب الضريبي وبالتالي ينخفض الضغط الضريبي النفسي. ثانيا طبيعة الضرائب، منذ نشأ النظام الضريبي ثارت مشكلة تتعلق بتفضيل الضرائب المباشرة على الضرائب الغير مباشرة، أو العكس خاصة، أنه لا يوجد نظام ضريبي في العالم يأخذ بأحدهما على حساب الآخر، وقد اختلف الفقهاء في ذلك وكان لكل جانب فقهي حجته، ولذلك يرى أنصار الضرائب المباشرة أنها أفضل للمكلف من حيث انخفاض الضغط الضريبي النفسي لاعتبارات عدة في الضريبة المباشرة، وهي استقرار حصيلة الضريبة المباشرة، فمطرح الضريبة وإجراءات الربط والتحصيل معلوم سلفا، أما الضريبة غير المباشرة فالواقعة التي تفرض عليها الضريبة غير معروفة سلفا لأنها واقعة عرضية قد تكون استهلاكا أو إنفاقا، وتتميز الضرائب المباشرة بمرونتها وقلة نفقات الجباية والتحصيل فيها لأن الواقعة المنشئة للضريبة تتكرر ذاتها باستمرار، كما أنها تعيد توزيع الأعباء العامة. ولذلك انتهى أنصار هذا المذهب إلى أن الضغط الضريبي النفسي في الضرائب المباشرة يكون أقل مما هو عليه في الضرائب غير المباشرة. أما الاتجاه الآخر من الفقه فقد ذهب إلى عكس ذلك، أي أن الضغط الضريبي النفسي في الضرائب غير المباشرة أقل بكثير بسبب وفرة الحصيلة وزيادة في المرونة وقلة الشعور بعبئها من المكلف، لأن المطرح في الضريبة غير المباشرة غير معروف على عكس الضريبة المباشرة، فهي تفرض على واقعة عرضية غير معروفة مسبقا لدى المكلف، ونرى أن هذا الاتجاه هو الأصح، لأن الضغط الضريبي النفسي يكون أقل في الضريبة غير المباشرة، وذلك للأسباب التي ذكرناها آنفا، حيث أن مطرح الضريبة في الضرائب المباشرة معروف مسبقا، والمكلف يجري مفاضلته بين المطرح والضريبة، ويقرر بناء على هذه المفاضلة إما أن يدفع الضريبة أو لا يدفعها. فإذا دفعها فإن هذا يعني أن الضغط الضريبي الذي خلقته الضريبة ضعيف، أما إذا تهرب منها فهذا يعني أن الضغط الذي خلقته الضريبة مرتفع. ثالثا، استقرار الضرائب. إن الضريبة قواعد تتمثل في العدالة والمساواة واليقين والاقتصاد في نفقات الجباية والمناءمة في الدفع، ومن أهم هذه القواعد الفنية التي تحدد الضغط الضريبي النفسي هي عنصر اليقين، ويعني اليقين أن يكون المكلف متحقق من توافر العناصر المؤدية للواقعة الضريبية كافة، أي أنه هو الشخص المكلف بالضريبة الذي حدده القانون، وإن إجراءات الربط والتحصيل صحيحة. فإذا توافرت هذه العناصر كلها يعني توافر العنصر الأساسي ألا وهو اليقين، لأن اليقين يؤدي إلى استقرار الضرائب التي تفترض أن تكون النصوص التشريعية المتعلقة بالضريبة واللوائح الإدارية المفسرة لها واضحة، وأن تكون إجراءات الربط والتحصيل في الضريبة مرنة، وهذا سيؤدي في النهاية إلى استقرار فرض الضريبة. وتبعا لما تقدم نجد أنه كلما استقرت الضريبة قل الضغط الضريبي النفسي، الأمر الذي يؤدي إلى نتيجة مؤداها أن الضرائب القديمة هي أفضل للمكلف من الضرائب الجديدة، لأنها معروفة وقواعدها ووعائها وإجراءات الربط والتحصيل فيها معروفة بشكل مسبق. كفاءة الإدارة الضريبية. إن أي نظام ضريبي في العالم مهما كان على درجة عالية من الخبرة والتنسيق لا يمكن له أن يحقق أهدافه إلا إذا كانت هناك إدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة والتدريب العلمي. فالإدارة الضريبية هي ركن من أركان نجاح النظام الضريبي في تحقيق أهدافه، وما دامت ركنا أساسيا فإن لها مقومات وعوامل حتى تنجح هذه الإدارة الضريبية في تحقيق أهدافها، وهي: 1- أن تكون هذه الإدارة الضريبية على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل. 2- أن تتوافر نظم رقابية فعالة تتصف بأن تكون دقيقة وسريعة قادرة على كشف المخالفات وتوقيع العقوبات عليها ضمانا لحسن سير العمل في المصالح الحكومية، كما أن تعدد عمليات الرقابة التي تقوم بها أجهزة الرقابة في الدولة من إدارية أو سياسية أو شعبية أو تشريعية أو قضائية يكون لها الآثار السلبية التي تتجلى في صعوبة التحكم في الوعاء الضريبي. ومن المعروف أن هناك نظامين للضرائب مباشرة وغير مباشرة، وفي كل دولة من دول العالم هناك إدارة للضريبة المباشرة وإدارة للضريبة غير المباشرة، وهناك فصل واستقلالية بين هاتين الإدارتين، وهذا الفصل يؤدي إلى العديد من المشاكل. فمن المفروض أننا ضمن جهاز ضريبي واحد وضمن وعاء ضريبي واحد، فإذا قسمنا الإدارة فسوف يؤدي ذلك إلى مشكلة صعوبة التحكم بالوعاء الضريبي، لأنه قد تكون بعض أجزاء الوعاء تدخل في الضرائب المباشرة وأجزاء أخرى منه في الضرائب غير المباشرة، وبالتالي لا يمكن حصر الوعاء بشكل دقيق. لذلك تتجه الدراسات لتجميع مقترحات الإدارات المتعددة ضمن إدارة ضريبية واحدة اسمها ديوان إدارة النظام الضريبي، أو وجود مكتب فني يدرس المشكلات التي تعترض تنفيذ النظام الضريبي واقتراح الحلول المناسبة لها، كإنشاء مكتب للعلاقات العامة في وزارة المالية تكون مهمته تفسير المباشر مع جمهور الممولين أنفسهم وتقديم القوانين الضريبية وتفسيرها الصحيح وكيفية تقدير قيمة الضريبة وكيفية ربطها وتحصيلها وكل الأمور الأخرى التي تيسر الممول دفع الضريبة بيسر وسهولة، حتى يتمكن المكلف من تقدير قيمة الضريبة المفروضة عليه تقديرا سليما. 3- أن يتوافر نظام أجور مناسبة مع حجم المهمات الملقاة على عاتقهم حتى يتمكن موظفو الإدارة الضريبية من القيام بمهامهم على أكمل وجه بسبب ضعف مستوى التكوين الخلقي والنتائج المترتبة على ذلك، وبسبب انخفاض مستوى الأجور وثقافة العاملين في الإدارات الضريبية، وهي التي تتمثل في النقاط التالية: ألف، إذا كان الموظفون ليس فوق مستوى الشبهات وكان كل مستوى الأمانة والنزاهة منخفضا لديهم، فإنه ليس بالإمكان اللجوء إلى الطرق التقدير الجزافي للضريبة، لأن ذلك سوف يؤدي حكما إلى حدوث تواطؤ بين الموظف والمكلف لإهداء حقوق الخزانة العامة، لذلك لا يمكن اللجوء إلى طريقة التقدير الجزافي. رابعا، أن يكون هناك تبسيطا في أحكام الضرائب، وأن تكون إجراءات تنفيذها بسيطة وغير معقدة، أي الابتعاد عن الإكثار من التعديلات على أحكام قوانين الضرائب، لأن كثرة التعديلات تخلق مشاكل أمام إدارة الضرائب، والتي تظهر في ظل انخفاض كفاءة الإدارة الضريبية، التي تخلق لها مشكلات تعجز عن حلها، وتدخلها في نزاعات مع المكلفين، تجعل المكلف يتهرب من الضريبة في نهاية الأمر. خامساً، أن يتم تزويد الإدارة الضريبية بالأجهزة الإلكترونية الحديثة حتى تقوم الإدارة الضريبية بالقيام بوظيفتها على أكمل وجه من الربط والتحصيل، وكيفية دفع الضريبة وأسلوب ارتباطها مع المكلفين، وكيفية أداء هدف الضرائب إلى اتجاه الدولة نحو تبسيط إحكام قانون الضرائب، فتقوم بفرض بعض الضرائب التي لا يثير فرضها أي مشاكل كالضرائب الجمركية والضرائب على الرؤوس. ثالثاً، أن يتم معالجة سوء التنظيم الاجتماعي والسياسي في الكثير من الدول النامية، الأمر الذي يؤدي إلى فساد الإدارات الحكومية ومن ضمنها الإدارات الضريبية في هذه الدول. ومن الملاحظ في الدول المتخلفة أن الضغط الذي تمارسه جماعات الضغط السياسي بطوائفها المختلفة يهدف إلى تعديل قوانين الضريبة بشكل يماشي مصالح تلك الطوائف والأحزاب السياسية فيها، لذلك فإن ضعف التنظيم السياسي والاجتماعي يؤدي إلى ممارسة الضغوط على المشرع الضريبي للحصول على المكاسب الفردية ولو كانت على حساب المكاسب الوطنية. كما أن هذه العيوب في الإدارة الضريبية في الدول المتخلفة أثارت نوعين من المشاكل تتمثل في: واحد، مشكلة التهرب الضريبي، لأن المكلف عندما يجد الإدارة الضريبية عاجزة عن حل مشكلات النظام الضريبي فإن ذلك سيدفعه إلى التهرب، لأنه واثق من عدم إمكانية هذه الإدارات على ملاحقته، وإن تمكنت من ملاحقته فإن ذلك سيكون في المدى البعيد. ثانياً، مشكلة المتأخرات الضريبية، وهي من أهم المشكلات، لأنه من المفروض على الدولة أن تخضع الميزانية بالنفقات والإيرادات التي هي عبارة عن مشاريع تخصص لها اعتمادات معينة. جمود النظام الضريبي أو عدم مرونته، يقصد بجمود النظام الضريبي عدم توافر صفة المرونة فيه أو أي نظام ضريبي في العالم أيا كان شكله أو خصائصه، فإن بقاءه واستمراره لفترة طويلة من الزمن يؤدي إلى خلق مجموعة من التقاليد الفنية والإدارية التي تحكم عمله، وهذه التقاليد تخص كل من الإدارة والمكلف معا بسبب الارتباط الوثيق بالتقاليد، وهذا ما يجعل من الصعب إجراء أي تعديل عليها بسبب معارضة الإدارة الضريبية والمكلف لها. مثال ذلك، عندما قامت الثورة الفرنسية ألغت الضرائب غير المباشرة لأنها تجافي الديمقراطية، وبعد أن تم إلغاؤها لفترة تم إعادة العمل بها من جديد، وذلك لأنها كانت مستقرة سابقا وكان يتم العمل بها من قبل الثورة، وعندما هدأت الثورة تم إعادة العمل بها من جديد. وأيضا في فرنسا كانت توجد ضريبة تسمى بالضريبة على النوافذ والأبواب، حيث كانت تفرض على الأشخاص بطريقة تقديرية تعتمد على عدد الأبواب والنوافذ الموجودة في المنزل، وهذا النوع من الضرائب على النوافذ والأبواب استمر في فرنسا حوالي قرن من الزمن، ورغم أنه معترف بعدم عدالتها. ومن أهم مظاهر جمود النظام الضريبي في مصر أن كل محاولات القواعد الفنية للضرائب المباشرة باءت بالفشل، والدليل على ذلك أن من أهم العقبات التي واجهت المشرع المصري إمكانية استبدال الضرائب على فروع الدخل بضريبة عامة على الدخل، مع ملاحظة أن التقاليد الفنية متعلقة بالعناصر الخاضعة للضريبة، أي بالصور الفنية للاستقطاع الضريبي. أما التقاليد الإدارية فهي مجموعة الإجراءات التي تطبقها الإدارة الضريبية عادة، أي فيما يتعلق بعملية الربط والتحصيل والجباية وغير ذلك من أمور الضريبة. ومما تقدم نجد أن جمود النظام الضريبي ينشأ نتيجة ظاهرة عرفها الفقه المالي اسمها الاعتياد في فرض الضرائب، أي أن الاستمرار في فرض ضريبة معينة يجعل المكلف معتادا على دفعها، ويجعل الإدارة الضريبية معتادة على إجراءات فرضها. ولذلك نتساءل، ما هي عوامل جمود النظام الضريبي؟ يمكن القول أن عوامل جمود النظام الضريبي تتألف من التقاليد الفنية والتقاليد الإدارية، وهما يشكلان أهم نطاق البحث في جمود النظام الضريبي. 1- التقاليد الفنية. تنشأ هذه التقاليد نتيجة إخضاع العناصر نفسها للضريبة نفسها لفترة طويلة من الزمن، وهذا يؤدي إلى خلق استقرار عند المكلف والإدارة الضريبية بأن هذه العناصر المعينة فقط هي التي تخضع للضريبة. لذلك يقال إن الضرائب القديمة أصلح من الجديدة من حيث التطبيق، وهذا يتعين بضرورة مراعاة مسألة أساسية عند فرض أي ضريبة جديدة، وهي أن يكون المعدل والضغط الضريبي منخفضين، لأنه إذا كان الضغط الضريبي فيها مرتفعاً فسوف يعمد المكلف إلى التهرب من دفع الضريبة، لذلك يجب أن يتم رفضها وفق الشروط السابقة. وبعد استقرار هذه الضريبة يمكن أن يتم رفع سعرها دون أي خوف من إمكانية التهرب منها، لأن التقاليد في هذه الحالة تكون موافقة للضريبة، وإن أي رفع لمعدلها بعد ذلك يجعل الشعور النفسي به عند المكلفين ضعيفا. 2- التقاليد الإدارية، وهي التقاليد المتعلقة بالإدارة نفسها. فالإدارة تطبق مجموعة من إجراءات الربط والتحصيل، ومع مرور الوقت يصبح أمر تغيير هذه الإجراءات غير ممكن بسبب خطورة التقاليد الإدارية في النظام الضريبي، والتي تتمثل في مسألتين. هما المسألة الأولى، قد تفسر الإدارة الضريبية أحكام قانون الضرائب على خلاف نية المشرع الضريبي، وهناك الكثير من التعليمات المعطلة لنصوص تشريعية نافذة. المسألة الثانية، قد تؤدي هذه التقاليد إلى امتناع الإدارة الضريبية عن تنفيذ بعض القوانين الضريبية التي تلغي الضرائب يكون وجودها مرتبطا بالإدارات ذاتها. فهناك بعض الضرائب التي يكون وجودها مرتبطا بالموظفين المعينين لأجلها، فإذا ألغينا هذه الضرائب نكون قد استغنينا عن هؤلاء الموظفين، كما حصل مرة أن تم إلغاء الضرائب التسجيل في فرنسا، إلا أن إدارة هذه الضرائب رفضت تنفيذ القانون الصادر عام 1923 الذي ألغى هذه الضريبة، لأنه بمجرد إلغاء رسوم التسجيل في فرنسا سيتم الاستغناء عن العديد من موظفي الإدارة الضريبية. ومما تقدم نصل إلى نتيجة مفادها، أنه كلما كانت الإدارة الضريبية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، كلما أمكن تطبيق نظام ضريبي على درجة عالية من الدقة والتعقيد. فالتكوين الفني لأجهزة الضرائب ينعكس على الصور الفنية للاستقطاع الضريبي نفسه، لأن العلاقة بين التكوين الفني وصورة الهيكل الضريبي علاقة وثيقة. فكلما كانت الإدارة الضريبية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، كلما تعقدت صور الهيكل الضريبي، وكلما كانت الإدارة الضريبية على صورة منخفضة من الكفاءة، كلما كانت صورة الهيكل الضريبي منخفضة وبدائية. وهذان النوعان من التقاليد الفنية والإدارية يؤديان في النهاية إلى جمود النظام الضريبي، بحيث يصبح إمكانية تعديل هذا النظام وتطويره أمرا بالغ الصعوبة، وهذا هو واقعنا الحالي والذي نسعى إلى تطويره باستمرار، وذلك عن طريق تطوير الإدارة بشكل عام والإدارة الضريبية بشكل خاص. تمارين. اختر الإجابة الصحيحة. ما الهدف من وضع نظرية عامة للنظام الضريبي؟ 1- قياس الضغط الضريبي بركنيه الموضوعي والنفسي. 2- هو أن يتمتع النظام الضريبي بقدر كبير من المرونة لمواجهة التغيرات التي تطرأ في المجتمع. ثالثاً، هي التغيرات التي يقصد بها المشرع الضريبي تحقيقها في النظام الضريبي. رابعاً، الهدف هو الكشف عن التغيرات التي يثيرها فرض الضرائب والتقليل منها ما أمكن حتى نصل في نهاية الأمر إلى حد أمثل في الضغط الضريبي. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 4، الهدف هو الكشف عن التغيرات التي يثيرها فرض الضرائب والتقليل منها ما أمكن حتى نصل في نهاية الأمر إلى حد أمثل في الضغط الضريبي. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية 3.